الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلازلنا في الباب 18 وهو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وكنا قد بدأنا بالأمس بالحديث عن تبويب الشيخ رحمه الله، ذكرنا مناسبة الباب لماذا أورده المصنف رحمه الله، وتحدثنا ووقفنا عند قضية يعني الأسباب والاحتراز الذي يحصل عند كثيرين إذا نسبوا الأمر لله سبحانه وتعالى، وهل يجوز أن ينسب الأمر إلى سببه بدون ذكر الله عز وجل؟ بينا هذا في الأمس. المصنف رحمه الله تعالى ذكر قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وذكرنا الغلو وأنه قد يعني الإفراط وقد يعني التفريط، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وأكثر المتحدثين عن الغلو دائما يريدون الزيادة ولا يتكلمون عن النقص ولا يتكلمون عن التفريط، لأن غالب الناس مفرطون وقليل منهم مفرطون. فلو قارنا عدد الغلاة بالزيادة مع عدد الغلاة بالنقص فلا تناسب بينهما، لأن باب الشهوات أوسع من باب الشبهات، خاصة بالنسبة للمنتسبين إلى الإسلام، يعني الشهوات كثيرة نسأل الله العافية والسلامة منها. قول الله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ذكرنا أن قول الله عز وجل إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله فيه بيان حقيقة عيسى عليه السلام، وأنه ليس كما قالت النصارى حين ألهته، ولا حينما قالت النصارى إلا اليهود بالطعن فيه ونسبة الزنا نسأل الله العافية إلى مريم عليه السلام. ومعنى كلمته يعني أن الله عز وجل قال له كن فكان، هذا وهذه من الكلمات الشرعية ولا الكونية؟ الكونية، نعم. الكلمات الشرعية هي كلام الله في الكتب السماوية. قال ابن كثير رحمه الله: كلمته ألقاها إلى مريم، أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بإذنه تعالى فكان عيسى بإذنه، وكانت تلك النفخة بمنزلة لقاح الأب والأم، ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن والروح التي أرسل بها جبريل عليه السلام. كلمة يعني الله عز وجل قال كن فكان، روح منه يعني روح من الله، والنسبة هنا ليست نسبة الإضافة، يعني ليست من نسبة الصفة إلى الموصوف، إنما هي نسبة ملك. فالله عز وجل إذا أضيف بعض ملكه إليه فإنما هذا تشريف له، كقولهم كعبة الله وبيت الله، هذا من باب التشريف، بيوت الله هي المساجد. وهل البيوت التي ليست هي المساجد ليست لله؟ هي لله، لكن أضيفت المساجد خاصة من أجل التشريف، وهذه نسبة أعيان. أما نسبة المعاني إلى الله فهي الصفات، وينبغي على طالب العلم أن يعرف الفرق بين نسبة المعاني ونسبة الأعيان، فقول الله تعالى روح من، يعني إضافة تشريف، مثل بيت الله عز وجل، مثل بيت الله، مثل قول الله عز وجل سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. مخلوقات هذه من الله، سخرها للإنسان. فقوله وروح منه هي يعني من هنا ليست للتبعيض، بل هي لابتداء الغاية، هذا هو المعنى. وعيسى خلق عليه السلام بدون أب، والقسمة تكون كالتالي بالنسبة للمخلوقات: قسم خلق من أب وأم، وهو قسمة رباعية، وهو سائر بني آدم وسائر المخلوقات مما يدب على الأرض، وقسم خلق بدون أب وهو عيسى عليه السلام، وقسم خلق بدون أم، هذا القسم الثالث، وهو آدم، آدم بدون أب وبدون أم، هذا القسم الرابع، حواء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فحواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، هذه القسمة الرباعية. طبعا الرابع هو آدم، لأنه خلق بدون أب وبدون أم، خلق من تراب. بالنسبة يا أخوة للنصارى، يعني حين رد الله عز وجل عليهم في هذه الآية وبين غلوهم في عيسى، النصارى يعني البحث في عقائدهم يطول وليس هذا بابه، لكن النصارى كما ذكر غير واحد مجمعون على التثليث، النصارى مجمعون على التثليث لكن مختلفون في التفاصيل، ولذلك طوائف النصارى كثيرة جدا جدا جدا، طوائفهم كثيرة هم مختلفون، حتى قال بعض أهل العلم لو اجتمع 10 من النصارى لافترقوا على 11 قولا، يعني من السخرية بهم، يقول لو 10 يطلعون ب11 قول، عاد 11 ما تدري تنسبه لما، من كثرة اختلاف النصارى وافتراقهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، النصارى وأضرابهم، فهم مختلفون لكنهم مجمعون على عقيدة التثليث، عادوا مختلفون فيها ما معنى كلمة التثليث. في قوله تعالى سبحانه أن يكون له ولد، ويعني بمناسبة الحديث عن النصارى أنبه لمسألة، قد يقول قائل يعني إذا كانت عقيدة النصارى بهذه المثابة من الخسة والتفاهة ومخالفة العقل، طبعا ليست النصرانية التي جاء بها عيسى، هذه دين الله، أنا أقصد التي عليها إدارة البيت الأبيض وأمثاله والبابا وسكان الفاتيكان، هذه عقيدة يعني منحطة تخالف العقل وتخالف النقل، ويجزم أن كثيرا من عقلاء النصارى لا يعني يعترفون بها، ولذلك النصارى يقفون عند حدود معينة وكأنهم يرجعون أمر يعني علمها إلى غيرهم، لأنهم لو خاضوا بالتفصيل الجدلي العقلي لا يمكن يقتنعون بعقيدة النصارى، كيف ثلاثة يكون واحد؟ يعني لا تأتي حتى في الرياضيات، ما يمكن الثلاثة تصير واحد، ما دي تفك الأقواس ولا ترجع الأقواس، المقصود أنه ما يمكن الثلاثة تصير واحد، صح ولا لا؟ لذلك لا يمكن، يعني كيف، يعني أقصد وجه الاستغراب هنا، كيف هذه الأمم على دين النصرانية، يعني أوروبا، أمريكا، كثير من أمريكا الجنوبية، أيضا في آسيا أعداد هائلة، مئات الملايين على دين النصرانية، يعني اليهود قلة شرذمة قليلون، لكن النصارى عدد، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والروم أكثر الناس، حديث في مسلم. من أسباب هذا والعلم عند الله تعالى أنه لم ينبري لشرح عقيدة النصارى من أهلهم هم وممن يجيد لغتهم من يبين عوار هذه العقيدة ويبين البديل الصحيح لها وهو الإسلام. ويحضرني في هذا مثال بالنسبة لديدات، أدري هو توفي رحمه الله ولا حي؟ توفي، أنا أذكر أنه في المستشفى سنوات، لكن أنت توفي عليه رحمة الله. يعني هذا الرجل كيف نفع الله به؟ نفع الله به نفع عظيم جدا، نفعا عظيما، مع أن الشيخ أحمد ديدات علمه الشرعي، يعني علمه بالشريعة الإسلامية ليس بالكثير، يعني هو ما درس مثلا العلوم الشرعية ولا يجيد اللغة العربية. فتصوروا لو كان الشيخ أحمد ديدات لو جاء مثله يدرسون العلم الشرعي باللغة العربية وهم يجيدون اللغة الإنجليزية، وانطلقوا بجرأته وقدرته على المحاجة وسرعة بديهته، وهو عنده صفات يعني مكنته من محاجة النصارى والقساوسة، وتعمق في عقيدة النصارى. مع أني أؤكد يعني دراسة الشيخ أحمد ديدات للشريعة الإسلامية قليلة جدا، وقد يعني قابلت الشيخ مرة أكثر من مرة، ويعني فعلا الشيخ بحاجة كبيرة جدا إلى أن يدرس علوما شرعية، ومع ذلك يعني النصارى لا يمكن أن يقفوا أمام هذا. دليل على ماذا؟ على أنهم متهافتون، ما عندهم شيء. لكن أؤكد أن يكون يعني الذي يدعو النصارى يكون عالما بدين الإسلام، ولا يشترط أن يكون عالما يعني متعمقا في كل العلوم الشرعية مثل أصول الفقه، يعني المقصود يعرف القواعد الكلية في العلوم الشرعية، ويجيد محاجة النصارى ويتقن لغاتهم. يعني أظن أن هذا فعلا سيخرج النصارى من هذه الظلمات التي يعيشون فيها. والسبب الثاني قضية التنصير، قوة التنصير. التنصير يعني له يعني ميزانيات مهولة، يعني مهما تكلم الإنسان عنها قد لا يستطيع أن يحيط بكثرة مواردهم وكثرة القنوات التي يجبون منها المال. والمال هو العصب، خاصة في الدول الفقيرة، وذلك التنصير ينتشر غالبا في الدول الفقيرة. أما الدول التي ليست فقيرة انتشار النصرانية فيها صعب، إلا أن يكون عن قناعة أو عن يعني. أما الفقراء فالفقير غالبا يعني خاصة إذا كان وثنيا مثل أفريقيا، قبائل الوثنيين هؤلاء وغيرهم من الدول الآسيوية الفقيرة، وفي أمريكا الجنوبية. المقصود يعني أن هؤلاء بسبب الفقر يحتاجون أحيانا إلى أن يأكلوا فقط، فإذا قدم لهم الأكل مع النصرانية ما في مشكلة، نأخذ الصليب نتنصر معه، أمر سهل، أهم شيء يأكل، هو يريد أن يأكل. ويعني مع الأسف، مع أن البلاد الإسلامية هي من أغنى البلدان من جهة الموارد، لكن ما يخفى عليكم الحال، نسأل الله السلامة. على كل حال هذا يعني موضوع بحاجة إلى أن يعني يكون عند المسلمين وعي تجاهه، لماذا النصرانية تمتد هذا الامتداد مع أنها دين لا يتفق أصلا مع العقل. يقول الله تعالى سبحانه أن يكون له ولد، نفى الله عز وجل هنا الولد، وسمى نسبة الولد إليه إيذاء وسبا، فقال الله تعالى كما في الصحيح يؤذيني ابن آدم، يسبني ابن آدم، يعني نسبة الولد إليه. والله عز وجل يحصل الأذى من المخلوقين له، فإن قال قائل كيف الله عز وجل يعني يقول في الحديث الآخر لن تبلغوا ضري فتضروني، والله عز وجل لا يضره معصية العاصي، فالجواب أن الأذى غير الضرر، الأذى غير الضرر. فالمؤمن إذا آذاه الكفار كما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم يؤذونه لكن لا يضره، والمنفي هو الضرر من جهة الشرع، يعني الشرع الذي يتمسك به ينفي الله عز وجل عنه الضرر. لكن الأذى يحصل كما قال جل وعلا لن يضروكم إلا أذى. فالله تعالى سبوه وآذوه بنسبة الولد إليه، مع أن نسبة الولد إلى المخلوق كمال لكنها في حق الخالق نقص. وهذا يحترز به من قول بعضهم إن كل كمال وصف به المخلوق فالخالق أولى به، هذا ينبغي أن يقيد بأمرين. الأمر الأول أن يكون هذا الكمال واردا في الشريعة، الأمر الثاني أن يكون الكمال مناسبا للألوهية، لأنه ليس كل كمال يكون للمخلوق يكون للخالق. فعلى سبيل المثال لو سألنا سؤالا بدهيا، الإنسان المتزوج أكمل ولا العازب؟ ها؟ لكن في حق الله، الله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، المخلوق الذي ينام أكمل ولا الذي لا ينام؟ الذي ينام في من جهة المخلوقين، لكن في حق الألوهية الإله الذي يقوم بنفسه ويقوم غيره به في مقارنة. والولادة والولد، نسبة الولد يعني إلى الله عز وجل، هي كمال نسبي بالنسبة للبشر ليس كمالا مطلقا، لأن الكمالات المطلقة لله عز وجل. ولذلك الولادة أصلا يحتاجها المخلوق لأنها امتداد، امتداد لأنه يفنى فيحتاج إلى امتداد فيبقى له ولده وذكره ومحاولة للبقاء في صورة النسل. والله عز وجل هو الباقي الغني عن الامتداد في صورته الفانية، وكل ما في السماوات وما في الأرض ملك له سبحانه وتعالى. ولذلك قياس الخالق على المخلوق أو العكس يبطله الشرع والعقل والفطرة والحس. قال الله تعالى وكفى بالله وكيلا، وكيلا يعني وكيلا بما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، فحسبه مدبرا ورازقا وقيما إلى آخر ما يوصف الله عز وجل به من جهة رعاية المخلوقات والقيام بشؤونه. إعراب وكيلا ما هو؟ وكفى بالله وكيلا. المنصوبات دائما يعني حال تأكد، والله الظاهر نمي بحال، ودنا يعني نخرجها لك لكن ظاهر صعبة، ما لعل يعني تراجع نفسك حال أكيد. نعم طيب تفضل زياد. صفة، طيب الصفة أعطيك قاعدة، الصفة تتبع الموصوف في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية يعني آخري. طيب وين أعطني الحين وكيلة هذه وش هي؟ هي أنثى ولا ذكر ولا ها؟ إيه كفى فعل الماضي ماشي، ها كيف بالله إيه. طيب وين الفاعل؟ هو يعني النحو يحتاج إلى يعني ما أقول إحاطة، لكن يحتاج إلى أن يكون الإنسان عنده اطلاع عام على الأبواب. يعني صعب تعرب كلمة وأنت الكلمة التي قبلها ما تجهل حالها، هذا فيه الصعوبة. ولذلك يعني النحو يا أخوة يعني لا يلزم أن يكون الإنسان فيه ترى متعمقا وعالما ويعرف وجوه الإعراب، لكن في الجملة يعني مثل الأجرومية، يعني جيد الإنسان لو يضبط الأجرومية، مو بيضبط يعني يتذكر. مناهج الدراسة ممتازة، مناهج الدراسة ممتازة، وقد طلبتها قبل سنوات من بعض الأخوة المدرسين أتوا لي يعني قرأتها جيدة، من رابع ابتدائي أظن النحو يبدأ إلى ثالث ثانوي، ممتازة جدا. ولمن أراد التوسع فالتوسع يعني بابه كبير. ف فيعني أوصي الإخوة لأن النحو حقيقة مفيد جدا خاصة في فهم القرآن وفهم السنة. إعراب وكيلة، نعم أحسن، تمييز، كفى بالله وكيلة، تمييز. تمييز تنظر في معنى تمييز، يميز، كفى في إيش؟ يعني في كونه وكيلة، واضح؟ طيب الشاهد من هذه الآية قوله تعالى لا تغلوا في دينكم، هذا هو الشاهد الذي من أجله أتى المؤلف رحمه الله بهذه الآية، فنهى عن الغلو في الدين لأنه يتضمن مفاسد. فمن مفاسد الغلو أنه تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته إن كان مدحا، وتحت منزلته إن كان قدحا. ذكرنا أن الغلو إما بالقدح والمدح، فأنت إذا رفعت من منزلة الإنسان فأنت تغير الواقع، تغير الواقع، ترفع فوق منزلته، أو أنك أيضا تهضم حقه، وكلا الأمرين مذموم. المفسدة الثانية أنه يؤدي إلى عبادة المغلو فيه كما هو الواقع، وهذا الذي تبويبات الشيخ، الغلو يؤدي إلى عبادة المغلو فيه، مثل ما حصل في عيسى، مثل ما حصل في الأولياء، مثل ما حصل في الأنبياء إلى آخره. المفسدة الثالثة أنه يصد عن تعظيم الله عز وجل. النفس البشرية إما أن تنشغل بالحق أو تنشغل بالباطل. حتى العبادات لما يقول الإنسان مثلا كيف فيه بعض المخلوقين يعبدون يعني الأصنام، أصنام واضح لا تضر ولا تنفع، كيف يعبدونها؟ يصنعه من تمر ويأكله ويعبده، غير من في الشيء أحط، يعبدون حمير. مرة واحد من بلاد الهند والسند كان عنده ورقة يفتحها وأحيانا تدمع عيناه إذا فتح الورقة، فأصر عليها أحد الموظفين هنا بالمنطقة إلا أن يريه الورقة، قال يقول أنا كنت أظنها يعني صورة والدته يتذكرها أو زوجته، يقول طلعت صورة حمار، إيش عندك على هالحمار؟ قال هذا إلهي. وفي الهند رأيت ولم يعني ينقل لي، رأيت معابد لأشياء نسأل الله العافية والسلام، يعني لا تذكر بعضها، لا ينزه المسجد وينزه المقام عن ذكرها، يعبدون أشياء لا تصدق، يعبدون الأعضاء التناسلية ويعبدون الحشرات، معابد، معبد مرصع بالذهب أحيانا يسجدون لها. السبب ما هو؟ السبب أن النفس البشرية عندها حاجة إلى العبادة، حاجة فطرية، فهي إما أن تعبد الله عز وجل وتعبد العبادة الحقة فتتجاوب مع الفطرة، أو أن تنطمس الفطرة وتجتال الشياطين صاحبها فيعبد ما شاء. والمراتب مختلفة، منهم من يعبد الصالحين والأنبياء هذول أهون، ومنهم من يعبد ما تسمعون. فمن مفاسد الغلو أنه يصد عن تعظيم الله عز وجل، لأنه إذا عظم غيره قلت هيبة الله وتعظيمه في قلوب الناس، فربما توجهوا إلى غيره. ولذلك الله عز وجل من أسمائه الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها ودعائها وطلباتها إلى آخره. الأمر الرابع والمفسدة الرابعة الغلو، أن المغلو فيه إن كان موجودا فإنه يحصل عنده إيش؟ عجب، ويزهو بنفسه ويتعاظم، وهذه مفسدة عظيمة جدا تفسد المغلو فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدح الناس في وجوههم، وقال احثوا في وجوه المداحين التراب، وكان بعض الصحابة يتمثل هذا الحديث ويرمي التراب في وجه من يعني في وجه من يمدح. والمدح يعني الحديث فيه طويل، لكن أنبه إلى مسألة يعني خطورة يا أخوة المدح في الوجه، يعني محبتك لأحد لا بد أن تضبطها بالشرع، ادعو له، ادعو له بالثبات، ادعو له بالجنة، ادعو الله عز وجل أن يرافقك، أن يرافقك هو في الجنة، ما يعني كل هذا، لكن لا تقتله وتقطع ظهره بالمدح. المدح يا أخوة مؤثر، مهما صار الإنسان قوي الإيمان واثقا من نفسه المدح يؤثر، أقل ما فيه، أقل ما في المدح أن الإنسان يعتاد عليه، فإذا ما مدح تأثر، أقل شيء هذا في المدح، إذا تعود الإنسان على المدح وسماع المدح، الذين لا يمدحونه يعني كأنهم في عينه عندهم مشكلة، يعني لماذا ما مدحون؟ خطيرة جدا. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يعني ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لما قطع مادة المدح، وخاصة المبالغة. ولذلك قال المداحين، يعني المكثرين المبالغين. والعجيب أن هذه العادة تنتشر عند المسلمين أكثر من الكفار. كان الكفار عندهم قضية النقد والحوار وما أدري إيش أوضح منا. عندنا أحيانا المدح نسأل الله العافية يقضي على الممدوح ويفسد أحوال الجميع. ولذلك يجب على الأخوة الحذر، خاصة حتى في باب العلم وطلبة العلم والمشايخ والطيبين والصالحين، يجب الاقتصاد يا أخوة. قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. حتى الإنسان إذا رأى يعني في أحد أمرا يحبه أو يحتاج إلى الثناء يبتعد عن مدحه في وجهه، يستبدل هذا بالدعاء. والله الدعاء خير لك، ملك يقول لك لك بمثل ويؤمن، وأيضا لا تضر أخاك. فاحفظوا أيها الأخوة هذه الفائدة، فإنها يعني مفيدة للجميع. في قوله تعالى لا تغلوا في دينكم، الدين يطلق على الجزاء كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، ويطلق على الطريقة يعني التي تسلك كما في قوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ويطلق أيضا الدين على العبادة كما في قوله لا تغلوا في دينكم، يعني في عبادتكم. والدين يطلق على الدين الحق وعلى الدين الباطل، خلافا لبعضهم الذي قال أن الأديان لا ينبغي أن تنسب إلا الأديان الصحيحة السماوية، والأديان الأخرى لا يقال عنها دين. لكن هذا يرد عليه قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. أما إن أراد أن الدين بإطلاق الدين الحق يعني صحيح، لأن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، لكن لا يعني هذا أنه لا يسمى غير دين الله دينا، والله تعالى أعلم. بالنسبة للغلو لا تغلو في دينكم، يعني الغلو طبعا المقصود به هنا في عبادتكم لله عز وجل، يدخل في العبادات، يدخل في أمور كثيرة سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. يعني الغلو يكون عقديا ويكون في العبادة، مثلا الغلو والنصارى عقدي، وغلو الخوارج عقدي، وأيضا فيه جزء قد يكون عبادي. وغلو مثلا بعض النساك والمتنسكين عبادي، وغلو بعض الجهلة في أمور الدعوة أيضا هذا غلو في الدعوة، مثل يعني بعض الغلاة الآن في أمور الدعوة والحكم على الناس ومخالفة الآخرين، هذا الغلاة الذي يصادر رأي المخالف له ولو كان محتملا للصواب، هذا عنده غلو لا شك. أما الذي يفارق السنة ويفارق عقيدتهم ومنهجهم ويرفع لواء بدعيا، هذا لا كرامة، يعني يقال أنه على باطل ويحذر منه لا بأس. أما المنتسب إلى أهل السنة الذي لا يعرف عنه تبنيا للبدعة، تبنيا للبدعة ولا حبا لمخالفة السنة، فهذا إذا خالف الإنسان وهجم عليه الآخر هذا من الغلو، هذا من الغلو، والله تعالى أعلم. ذكر المصنف بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذكره مختصرا. والحديث كما في صحيح البخاري، يقول ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وهمدان بالمهملة همدان وبالمعجمة همذان تحرك، وأما يعوق فكانت لهمدان، والنسبة إليها همداني كما أنك تقول همذاني، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم، وفي رواية ونسخ العلم عبدت. هذه الرواية فيها البيان والتفصيل مع ذكر الأسماء. وهذا الأثر الذي لا يقال بالاجتهاد لأنه من الأخبار التي تدخل في الغيب وله حكم الرفع، هذا في الحقيقة الأثر له فوائد عظيمة جدا، سواء من يعني اتيان المؤلف به هنا في باب الغلو، لكن من أعظم فوائد هذا الباب أو هذا الحديث أو هذا الأثر موضوع التصوير والتساهل فيه والحجة الفاسدة التي يظنها بعض أهل العلم أو بعض يعني أهل الخير أو بعض المسلمين حينما يتساهلون في موضوع التصوير. أنا لا أقصد بهذا نوعا معينا الآن، أنا أقصد الذي يهون من موضوع التصوير في الجملة. يعني في أناس إذا تكلم عن التصوير قالوا رجعنا على التصوير، كيف يعني؟ هذا أمر يعني في الشريعة ثابت. ولذلك لو تقرؤون باب ما جاء في المصورين بعد عدة أبواب ستجدون الآثار عجيبة، ويعني سنأخذ أطرافا منها في بعض الأبواب التي قبل باب المصورين. يعني التساهل في أمر التصوير خطير. نعم إذا ظهر لك من جهة الدليل أن نوعا من أنواع التصوير يجوز، هذه مسألة قد تكون قابلة للاجتهاد، لكن عموما النظرة التساهلية إلى موضوع التصوير إلى درجة الآن حتى يعني الأصنام الآن تساهلوا فيها. يعني بعض المنتسبين إلى الدعوة قال خلاص الموضوع هذا عفى عليه، الآن الطواغيت يعني صارت اختلفت وصارت الأوثان الآن، الآن الناس تعبد الحضارة الغربية وتعبد أمريكا وتعبد مدري إيش. يعني يقول يعني يصعب أن يرجع الناس إلى عبادة الأصنام. سبحان الله، مع أن أثر ابن عباس واضح قل فلما تنسخ العلم عبدت من دون الله، وسيأتي بعض التفصيل في هذا. وعلى كل حال هذه يعني الأسماء التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما يعني كما قال أنها أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فقوله من قوم نوح قد يشكل لأن الله يعني ظاهر القرآن أنها قبل نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. والقول بأنها قبل يعني عهد نوح هذه الأسماء هو قول عدد من كبار المفسرين، وهو الراجح والله أعلم لأنه يوافق ظاهر القرآن. فإن قيل كيف يقال هذا في الأثر، فالجواب أن هذه أصنام في قوم نوح كانوا رجالا صالحين، الأصنام في قوم نوح وهؤلاء كانوا رجالا صالحين، فطال على قومهم الأمد فعبدوهم. وقد يقال كيف يعني يرفع العلم، قال فلما تنسخ العلم ونوح فيهم، فالجواب أنهم لم يسمعوا لنوح أصلا هؤلاء، لأن الله عز وجل حكى عن قومه أنهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، ونوح معلوم أنه فما آمن معه إلا قليل، مع أن نوح سبحان الله يعني لبث، يعني الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 بنص القرآن، مدة طويلة حقيقة 950. يعني النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة فقط، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، ومع ذلك يعني تعتبر مدة البعثة حافلة بالأحداث والصراعات يعني ونوح عليه السلام 950 سنة، مدة طويلة، ومع ذلك سبحان الله ما استجابوا، يعني الذين نجوا معه قلة في السفينة. فلعل هؤلاء الذين ذكرهم هم ممن لم يستجب لنوح عليه السلام. في قوله أوحى الشيطان، المقصود هنا وحي الوسوسة وليس هو وحي الإلهام، لأن الوحي أحيانا يطلق على الوسوسة، مثل قول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. هذا كله يعني قد يسمى وحيا، والمقصود به وسوسة الشيطان. والوحي يطلق على الإلهام ويطلق على يعني معاني كثيرة جدا. قوله أن انصبوا إلى مجالسهم، الأنصاب جمع نصب، وهو كل ما ينصب من عصا أو حجر أو نحو ذلك، يعني ضعوا أنصابا في مجالسهم وقولوا هذا ود هذا سواع، لأجل إذا رأيتموهم تتذكروا عبادتهم فتنشطوا عليها، وهذا من تزيين الشيطان نسأل الله العافية، كما قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، حتى إلى درجة أن إبليس أقسم بالله أنه على حق والله يعني يقول، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، إلى هذه الدرجة. ولذلك بعد يعني الذين يضلهم الشيطان يعني أحيانا يصلون إلى درجة القناعة بهذا الباطل الذي هم عليه. فيه أثر حقيقة، فيه فائدة، أخرجه الفاكهي من طريق عبيد الله بن عبيد بن عمير. يقول عبيد بن عمير: أول ما حدثت الأصنام على عهد نوح، وكانت الأبناء تبر الآباء. قضية بر، كانت الأبناء تبر الآباء، فمات رجل منهم فجزع عليه ابنه فجعل لا يصبر عنه، فاتخذ مثالا على صورته، فكلما اشتاق إليه مثل الحمار الذي قبل قليل، يقول فكلما اشتاق إليه نظره، ينظر الابن إلى أبيه تذكره، ثم مات. من اللي مات؟ الابن. ففعل به كما فعل هو، حتى تتابعوا على ذلك، فمات الآباء، فقال الأبناء: ما اتخذ آباؤنا هذه إلا أنها كانت آلهتهم فعبدوها. ولذلك يا أخوة، ترى طول العهد يعني حتى أهل الباطل الآن، ترى العلمانيين أحيانا يقولون انتظروا، وفي أمور بتتغير مع الزمن، يعني مثلا لما يتكلمون عن قضية حقوق المرأة قالوا انتظروا، انت كل شيء بيتغير، الحين الحرمة في البيت بتطلع المرأة بالبنطلون كما باقي الدول الإسلامية، ما القضية قضية وقت عندهم. ترى الكلام هذا أحيانا يعني إذا ما انتبه إليه تراه قد يؤثر، لأن الباطل يتنامى، والناس تستمر النظر والرؤية والسماع. فحقيقة يعني إذا ما انتبه الإنسان إلى هالقضية حقيقة يصل إلى مرحلة ما كان يصدق أنه يصل إليها. ويعني ممكن أعطيكم مثالا، يعني على سبيل المثال، يعني قبل 30 سنة هل كان يتصور أن البنات المراهقات يتواعدن ويخرجن في مقاهي يشربن شيشة عندنا هنا؟ حد يصدق هذا؟ ما كان أبدا. هذا موجود مقاهي يشرب البنات فيها الشيشة، يتواعدن بدون محارم ولا شيء، بل يعني قبل 20 سنة أو أكثر كانت المرأة عندنا تذهب إلى البقالة تشتري وحدها، هذا نادر، ممكن تأتي عند الباب وتضرب ويخرج لها البائع تقول له أريد كذا وكذا، هذا الذي نذكره. الآن يعني لو ذهبنا إلى البقالات الرجال أكثر من النساء، وهذا يعني ظاهر. قضية العباءة، من كان يصدق أن العباءة تصل إلى هذا المستوى؟ أول أذكر كانت النساء اللاتي فيهن دخن عندهن مشكلة في رفع العباءة، تلبس العباءة وقد ترفعها من أجل أنها ما يعني تعيقها في المشي، فينكشف بعض ثوبها من الأسفل، فهذه عند الذين يغازلون هذه علامة المرأة التي فيها دخن. ولا كان يعرف أصلا عباءة الكتف، غير معروفة عندنا نهائيا. الآن العباءة صارت يعني أعوذ بالله شيء ما يصدق بالفعل، تفصل تفصيل على جسد المرأة إلى درجة أنها يعني، وأقول هذا والله يعني معتقدا صحته، لو خلعت العباءة أحسن، حتى تراها على حقيقتها يمكنها يعني غير مناسب. فمن كان يصدق؟ قضية وقت، مثل قضية التصوير. الشريعة إذا نهت عن شيء الله عز وجل عليم حكيم. الآن في مسائل النص واضح في النهي عنها، فالتساهل أحيانا يعني ما ينبغي، ما ينبغي أبدا أن يتساهل فيها. مثل مصافحة المرأة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أورع الناس وأتقى الناس، قال إني لا أصافح النساء لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فيها حديث، فيه وعيد. فلما يأتي شخص مثلا ويقول يعني هذا مع الريبة وكان ما يعني، لكن الآن وين أصلا الواحد يعني هذه قريبة وكذا، بعدين لو أراد الفساد ويبدون يسوغون الباطل إلى درجة أحيانا بعض الجهلة يقول يعني قالوا لا تصافح ولا تكلم. الآن النساء في الفضائيات أجمل من النساء اللي عندنا، والذي يريد الفساد يسافر. فهذا كله يهونون به من الحكم الشرعي والأمر وأمر الله عز وجل. ومثل قضية التصوير الآن، معقولة يجي أحد؟ والله فيه قصص معاصرة الآن تدل على أن هناك فئاما من المخلوقين يعبدون الأصنام الآن ويقدسونها، ويريدون أن تعاد هذه الوثنية إلى الجزيرة وإلى غير الجزيرة. وحتى لا يقول قائل يعني أنت ماذا تقصد يعني، أو يعني منهم الذين يتساهلون؟ أنا أعطيك قصة حصلت قبل سنتين أو أكثر، أكثر من سنتين بقليل، أو قريبا من السنتين. قصة تماثيل باميان، ما تذكرونها؟ شيء عجيب، والله ما كنا نصدق أن هناك من المسلمين من يدافع عن هذه الأصنام، فضلا عن إنسان ينتسب إلى العلم الشرعي. كل هذا إخوة من الجهل بالتوحيد والجهل بهذه النصوص وهذه الآثار. فعلى كل حال هذا الأثر في الحقيقة يعني فيه فوائد. لما مات هذا الرجل فعل به كما فعل هو بأبيه، حتى إذا تتابعوا على ذلك مات الآباء قال الأبناء ما اتخذ آباؤنا هذه إلا أنها كانت آلهتهم فعبدوها. حتى بعضهم ذكر فائدة بالنسبة لفرعون، يقول فرعون شلون يعني قبلوا أنه يكون يعني إله؟ قال مع تتابع الزمن، يعني مع تتابع الزمن صدقوا أن فرعون إله. فرعون بشر يمرض ويعتريه ما يعتري البشر، كيف معقولة؟ فيه نعم فئات أحيانا يصلوا إلى درجة أن يكونوا عميانا ينقادون خلف الباطل ودعاته. فموضوع الوقت مهم، وأيضا مهم لأهل الحق. فهناك أحيانا بعض الأمور تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى يعني أن يكسر فيها حاجز الوقت. عامل الوقت مهم حتى في قضايا الدعوة أحيانا، يعني الإنسان قد يطالب المدعوين والناس بشيء لكنهم ألفوا غيره، فالوقت كفيل إذا استمر هو في دعوته وعاونه أهل الخير على دعوته بإذن الله تنصلح الأحوال. قوله أيضا أوحى الشيطان، نعم قوله أوحى الشيطان فيه دلالة على أن أكثر يعني الأمور الشركية هي في الحقيقة ناتجة من تسويل الشيطان ومن تزيينه للباطل، وأن الله عز وجل لا ينسب إليه الأشياء التي فيها مثل الشرك وغيره إلا إذا اقتضى المقام فإنه لا بأس من ذلك. فالإغواء والوسوسة تنسب إلى الشيطان، لكن أحيانا قد تنسب إلى الله عز وجل لمناسبة بلاغية في السياق، كما في قوله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم مثلا في سورة هود وأمثالها، والله تعالى أعلم. يقول ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، والأمد المقصود به الزمن. وهذا مثل تفسير ابن عباس، إلا أن ابن عباس يقول إنهم جعلوا الأنصاب في مجالسهم، وهنا يقول جعلوها على قبورهم، ولا يعني يستبعد أنهم جعلوا هذا وهذا، أو أنهم قبروا في مجالسهم فتكون هي محل القبور، يعني هذا محتمل وهذا محتمل، وقد يكون الأمران. قول المصنف رحمه الله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه يعني في الصحيحين. الإطراء هو المدح، لكنه يطلق على المدح بالباطل. الإطراء هو المدح لكن يراد به المدح بالباطل، أما المدح بالحق فهو جائز لكن بالضوابط الشرعية، عدم الإكثار منه وتجنب مدح الإنسان في وجهه. وتعرفون يعني مناقب الصحابة هي كلها مدح موجودة في الأحاديث لا بأس. فالمدح الأصل فيه الابتعاد عن المدح في الوجه، لكن تستثنى حالات، تستثنى حالات معينة ذكرها للعلم في مظانها. قوله كما أطرت النصارى، ليس المقصود بالنهي فقط عن إطراء النصارى لكنه عام، يعني لا يفهم أحد من قوله لا تطروني كما أطرت النصارى يعني معناه أو مفهومه أنه يجوز أن تطروني بغير ما أطرت النصارى ابن مريم، لا، إنما المقصود النهي عن الإطراء وذكر عيسى وإطراء النصارى له على سبيل المثال، هذا هو المقصود. كل غلو مرفوض، بدليل إيش؟ بدليل العموم والأدلة الكثيرة الأخرى. قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هذان الوصفان أحسن الأوصاف التي يوصف بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد ورسول، عبد حتى لا يحصل الغلو ورسول حتى أيضا تعرف منزلته ومكانته ولا يقارن بغيره من المخلوقين. وأما يعني بالنسبة لوصف العبودية فمعروف أنه أوصف يعني أشرف الأوصاف، حتى قال يعني الذي يعشق قال في محبوبته لا تدعني إلا بيا عبدها، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. ومعلوم أيضا يعني وصف النبي عليه الصلاة والسلام في أشرف المقامات مثل الإسراء وغيره بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، وفي حال تنزيل القرآن عليه تبارك الذي نزل على عبده الفرقان إلى آخره. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث الذي بعده إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى، والحديث صحيح. والحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند التقاط الحصى ليبين نوعا من أنواع الغلو في العبادة، في العبادة أثناء الممارسة، وهو التقاط الحصى الكبار. والغلو في الحج له صور كثيرة جدا، منها الزيادة أحيانا على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الذي يطوف بدل 7 أشواط 10 يقول أحسن أحوط، زيادة الخير خيرين، والذي يسعى أيضا يقول ليه الشوط 1 لا خله روحه ورجع الشوط خله 14، والذي أيضا يرمي بحصى زيادة، هذا كله غلو، كله غلو. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا، ويقاس على هذا المثال غيره من الزيادة المرفوضة المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والغلو يقول هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وهذا صحيح لأنه نهي عام، نهي عن الغلو. فالغلو مرفوض في أشياء كثيرة، الغلو في التكفير، الغلو في التبديع، الغلو في الحكم على المخالف، الغلو في نقد الآخرين، هذا كله غلو مرفوض. وكما أن الغلو في العبادة مرفوض. وبعض الناس إذا تكلم عن قضية البدع يظن أنه ما دام هو من أهل السنة ويكره البدع يظن هذا يسوغ له أن يقول في المبتدعة ما يشاء، لا مو بصحيح. المبتدعة مسلمون لهم حق ولا يجوز الطعن فيهم بالباطل. حتى غيبة المبتدعة ترى فيها نظر، يعني الإنسان أن يطلق لسانه في غيبة أهل البدع بدون يعني سبب شرعي هذا الأصل فيه المنع، لأن المبتدع يا أخوة المبتدع مسلم، يعني المبتدع مسلم له حقوق الإسلام. وما قيل في النهي عن مجالسة أهل البدع ومفارقة أهل البدع والتحذير من أهل البدع هذا يجب أن يفهم كما جاءت به النصوص وعلى وفق أيضا ما فعله السلف الصالح. لأن في الحقيقة ظهرت موجة غلو في الموقف من أهل البدع. أي إنسان مخالف للسنة ولو في جزئية خلاص دخل في دائرة البدعة عند المتكلم، الله يعينه، يضرب بالسياط بجميع أنواع السياط، ولا له كرامة ولا له حرمة. ليش؟ مو بصحيح هذا يا أخوة. أهل البدع حقهم علينا أن نبين لهم السنة وأن نخرجهم من البدعة إلى السنة، هذا حقهم علينا، وحقنا عليهم أن يقبلوا الحق، فإن لم يقبلوا نسأل الله عز وجل أن يهديهم. يعني بالقضية قضية تشفي وسب ولعن في المبتدعة وتكفير وتفسيق وتضليل، هذا مو بهدف، هذه وسيلة. فإذا انقلبت الوسائل إلى غايات هذه مصيبة. لا شك يا أخوة أن الإنسان السني يكره البدع ولا يحب البدع ولا يحب أهل البدع في الجملة، لكن أيضا كلمة البدع هذه صارت يعني فيها توسع أحيانا، التبديع توسعوا فيه، هذا كله غلو. يعني بعض أخواننا من أهل السنة الآن ما يفرق بين الرافضي والباطني والمعتزلي ولا من دونه، مثلا ناس من أهل السنة لكن وقعوا في بدعة ويمكن مختلف فيها أصلا. أعطيكم مثال السبح، يعني في بعض أخواننا من أهل السنة ما يعرف عنهم والله إلا استقامة في الطريقة وعبادة وعقيدة عقيدة التوحيد، ما نعرف والله عنهم إلا هذا، لكنه يسبح بالسبح. هذه وجهة نظر، يريد أن يسبح بالسبح. وبعضهم يقول والله جربت بيدي وأخربط أنا بيدي، ما أعرف، فبسبح بالسبح. تجد يصير موقف منه، لا لا شف انتبه، هذا مع السبح أعوذ بالله. ايش أعوذ بالله؟ من ايش أعوذ بالله؟ مسألة اجتهادية يا أخي، أنت ترى أنها بدعة وما يرى أنها بدعة. هذه مسائل ما هي بمحسومة. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، بعد مو بسلفي ابن تيمية، نقل عن بعض السلف مثل أبي هريرة أنهم يعني كانوا يفعلونها، وقال إن حسن فيها الظن أو عبارة من ذلك فهي حسنة أو عبارة قريبة من هذه، موجود في الفتاوى. يعني أئمة كبار قالوا لا بأس بها، مع أن اللي يظهر لي أنا يعني وقد سبقا أجريت بحثا أيام الجامعة، أعددت بحثا في حكم السبحة، وأذكر خلاصة يعني البحث، جمعت الآثار كلها التي وقفت عليها طبعا وكلام أهل العلم، فالذي ظهر لي أنها تجتنب مع التحفظ على العبارة بدعة، فذكرت أنها الكراهة وكذا، لأنها في طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيديه وقال عن الأصابع أنهن مسؤولات ومستنطقات، وأيضا أثر ابن مسعود عند ابن وضاح القرطبي النهي عن البدع، وعند غيره أيضا أنه لما يعني غضب على الذين كانوا يعدون بالحصى، يعني فيه آثار تدل على أنها لا شك تركها هو المتعين بالنسبة لمن أراد الأثر والاتباع. لكن المسألة فيها يعني فيها حتى فيها بعض الأحاديث، يعني فيه حديث في التسبيح بالحصى بعض العلماء يعني رأى أنه لا بأس به وإن كان فيه ضعف، وفيها أحاديث مشهورة وإن كانت طبعا لا تصح، لكن بعض السلف فعلها، بعض السلف فعلها. فالمسألة عندي يعني أنها قابلة للاجتهاد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما كان يقول أنها بدعة، وكلامه صريح فيها. فأنا أذكر مثال فقط، أنا أريد أن نضع المثال أمام أعيننا، إنسان استخدمها ما أفرق بينه وبين الذي يطوف بالقبور، يعني ما معقولة يا أخي. ونتج من هذا الغلو قواعد فاسدة في البدع ما أنزل الله بها من سلطان، منها عدم التفريق بين الصغائر والكبائر في البدع، قالوا ما في هذا في السيئات، البدع ما في صغيرة وكبيرة، البدع كلها كبائر. معقولة يا أخو؟ يعني تدري وش معنى هذا؟ يعني نسأل الله العافية قاعدة فاسدة، قالوا البدعة أشد من المعصية، البدعة أشد من المعصية، وتفرع عن هذا أقوال فقهية فاسدة جدا، إلى درجة أنهم يقولون أحيانا للشاب الصالح يذهب مع مثلا أحد عندهم قد يكون بدعة، مثال بدعة في الأمور اليسيرة وليست من البدع الغليظة، يقولون لا لو تفسق وتجر أحسن لكم أن تمشي مع هؤلاء. اتقوا الله، كيف يا جماعة؟ هذا يخالف العقل والشرع. قالوا لا، لأن البدعة أشد من المعصية. هل معنى هذا أن البدعة بالسبحة مثلا التسبيح أشد من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إنسان بعد الصلاة سلم على الذي بجانبه يمين وشمال، هذه الصحيح أنها بدعة، تسلم على يمينك وشمالك بعد الصلاة مصافحة هذه بدعة، لكن إنسان ما يعني جاءه المسكين ويظن أنها فيها خير والمسلمين متآلفين والمحبة والمساجد، يعني عنده مشاعر طيبة، وصحيح أن البدعة قبيحة وإن رأها الناس حسنة، لكن يعني أيضا أثرها ما هو كبير من جهة الضرر، صح ولا لا؟ يعني وش أثر بدعة السلام على فيها أثر يعني عظيم جدا على الإسلام؟ طبعا فيما يظهر أثرها يسير، إنها مخالفة للسنة وقد تشغل عن الأمور التي جاء بها الشرع من التسبيح إلى آخره، لكن أفرض أن الإنسان سواها مثل الذي يزني، يقولون الزنا إيش؟ معصية، وهذه بدعة، والبدعة شد. والمشكلة أنه صار يطبق هذه الأحكام بعض الأغرار يعني الصغار، ولا يحسنون العلم، ويسمعون أحيانا يعني بعض من يذكر هذه القواعد يظنون أنها حق لا مرية فيه. فنشأ يا أخوة مع الأسف عندنا منهجا غالي، منهجا غاليا في موضوع الموقف من البدعة، ولا يفهم أحد من كلام التهوين أبدا. البدعة الموقف منها واضح، ولا فيه داعي أن الإنسان يعني يقرر كل مرة، السنة واضحة والبدعة واضحة والموقف من البدع وأهلها واضح، لكن يعني على وفق السنة أيضا ننكر البدعة على طريقة السنة وليس على طريقة الأهواء، هذا غلو. ولذلك يا أخوة حتى أهل البدع صاروا ما عاد يتقبلون من كثيرين من أهل السنة، السبب طريقتهم وأسلوبهم. شيخ الإسلام له قاعدة جليلة في فتاوى، قاعدة في رحمة أهل البدع، يقول لازم نرحمهم ونشفق عليهم، هؤلاء عندهم مخالفات لابد أن كيف إنسان يتقبل من كنت ما أشفقت ولا رحمت ولا أبديت له النصح، إنما فقط سب وإلى آخره. حتى يعني قاعدة الآن هجر المبتدع فيها إشكالات كبيرة عند كثيرين، ما يفهمون إيش معنى هجر المبتدع، مع أن هجر المبتدع هو علاج تعالج به المبتدع. فلو إنسان مثلا على سبيل المثال راح لأمريكا ولا لأوروبا وصار مركز إسلامي فيها أخلاط، تعرف عاد هناك ما يحتاج تسمع المركز الإسلامي تظن أنك تجي تحصل يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، تحصل أحيانا أشياء ما تذكر، تسمع بالمعيدي خير من أن ترى مساكين، يعني في مجتمع غربي منحل مشغول بلقمة العيش من الصباح إلى الليل، يجد له بعض الأوقات يأتي يصلي. يعني ترى يا أخوة لاحظوا مجتمع مختلف عن مجتمعنا، لما يقع مثلا بعضهم في بدعة ممكن يأتي أحد يقول اهجره هذا مسكين، يعني باكستاني جاي مسكين وعنده بعض الأشياء التي ما يعرف أصلا هي سنة ولا بدعة، وتارك أعماله جاي يصلي في مثل ذلك المجتمع، بدل ما أتألف وأتقرب منه وأبين له على يعني بالتدريج أبين له السنة، هذا هو المطلوب. أهجر مبتدع في برمنغهام ولا في صحيح، يعني ما كيف يتصور هذا؟ نعم إذا كان المجتمع سنيا ونشز أحد ببدع يهجر، لكن تهجر مبتدع في بلاد أصلا ما تعرف السنة وبلاد كفر، بالعكس لا تهجره ولا شيء، تسلم عليه ومسلمه وتبين له الحق، حتى يمكن ما يقبل منك، إذا ما قبل منك يمكن ما مقتنع بك يا أخي، ما يقتنع بك. بعض الأخوة الآن إذا ذهب إلى مكان يمكن عنده بعض هم ما يعرفونك، طيب كيف يقتنعون بكلامك؟ يقول لا المقصود أني قال الله وقال رسول، طيب هو يحتاج أن يتربى على أن يأخذ من قول الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، بين له هذا المنهج بالتي هي أحسن، هو ما تربى، أنت الآن أسست في عقليتك هذه القضية، تقديس النص وتعظيم النص، اتباع السنة، تعظيم الكتاب والسنة، هو ما تربى على هذا، تربى على أن المشايخ ويعني يمكن على مذهب معين من المذاهب الفقهية وفي عنده تعصب ونشأ على هذا المذهب مع والده ووالدته، كيف ما ترعي هذا الجانب؟ ولذلك الطرح يا أخوة يجب أن يختلف من بلد إلى آخر، يعني لما نلقي درس هنا مو مثل ما نلقي درس بره، يعني درس هنا مثل في الهند ولا في باكستان ولا حتى في يعني بعض الدول العربية ولا حتى في أمريكا يختلف. وقد جربت يا أخوة هذا، كنت مرة في مدينة من مدن أمريكا، فلما جئت جاءني بعض الأخوة يعني واضح جزاهم الله خير يعني أنهم سلفيون في طريقتهم وكلامهم وسمتهم وهديهم، هذا شيء يشرح الصدر يعني، نحن والله نحبهم. فيعني كان فيه مجلس وكان فيه يعني شيخ هو المفتي في البلد التي ذهبت إليها، شيخ كبير يعني عمره 75 سنة تقريبا، ودارس شريعة وحافظ القرآن، يعني طبعا الرجل يعني قد يكون عنده بعض الأشياء. فقالوا انتبه ترى هذا مبتدأ في أمريكا حنا. قلت يعني طبعا أنا يعني لا ألومهم على قولهم مثلا عنده بدعة وكذا، ما فيه مشكلة، إشكال المقصود البيان، لكن يعني ما المطلوب مني يعني أهجر المجلس مثلا يعني. فطلبوا مني محاضرة عن لا إله إلا الله، مقتضيات لا إله إلا الله، ما عندي مانع. فجئت طبعا أعدت، وكان الشيخ طبعا موجود في المسجد، هو الكل في الكل. فجزاه الله خير حضر المحاضرة، تكلمت كلام صريح في أمور التوحيد بس بأسلوب قال الله وقال رسوله، وحاول قدر الإمكان أبتعد عن يعني ما يفهم هو أنه مثلا يعني فيه نوع من الهجوم أو التجريح. يعني اجتهدت أن أصل إلى الحق بالأسلوب الذي يعني ما يكون فيه أي نوع من المضايقة لله. فتفاجأت بعد هذا أنه يعني جزاه الله خير أبدى ارتياح، ويعني تذكر كلام هؤلاء كأنه يعني مصدر شر ابتعد عنه. ثم جلست معه أيضا وعقدت ندوة بيني وبينه على مجمع، ما أدري هؤلاء الأخوة حضروا ونسيت الآن، وتكلمنا عن منهج الصحابة رضي الله عنهم، وكان يقر أشياء كثيرة يعني كلها يقول هذا هو الحق وصحيح، إلى درجة جزاه الله خير أنه أيضا يعني كان من تواضعه أنه يبدي أشياء. فجلست مع بعض الأخوة قلت هذا يا أخوة يعني هذه الأخلاق التي عند هذا الرجل والتسليم لما ذكرناه، هي قضايا في منهج أهل السنة وقضايا التوحيد والشرك وضوح. قلت يعني أنتم ماذا رأيتم منه؟ قال والله حنا سمعنا أنه مضبوط. قلت وش سمعتم أنتم من الشيء؟ قال والله الصراحة ما سمعنا، ما سمعوا شيء بأذانهم، قضية تهويش، سمعوا أن فلان هذا عنده، فلنفرض مثلا أن عنده أشياء لكن ما أبداها أبدا. أنا ماني بترى مكلف أني أجي أقول له اعرض عليه، اعرض علي عقيدتك حتى أعرف أنت أسلم عليك ولا أجلس معك ولا ما أجلس معك. قضية إلا إذا علم عن إنسان يدعو إلى الشرك مثلا، داعية شرك، يحذر من السنة وأهلها، يبغض أهل السنة، هذا ما الموقف منه واضح. لكن إنسان ما ظهر منه إلا الخير، لماذا أنا أجعل بيني وبينه حاجزا حتى لا يتقبل؟ وهذا الرجل بالذات يعني صار معه مواقف من المحبة والألفة وسماع الحق. والله يا أخوة إني سمعت منه كلاما من أجمل ما سمعت عن التمسك بالسنة، يعني تكاد أن تلقن هالكلام لو شئت، لأن الرجل ما يعني هو أصلا لا يتبنى بدعا ولا يتبنى انحرافات، لكن يمكننا مثلا درس في بلد يعني فيها بعض الاتجاهات قد يكون تأثر بها. فهذا مثال يا أخوة على ما يحصل أحيانا من الإرهاب الفكري تجاه المخالف والغلو في النظرة إلى الآخرين وأنهم لا يستجيبون وأنهم هذا كله حقيقة غير صحيح. وجرب يا أخوة كثير من المنسوبين إلى البدع إذا جلس معه وبالتي هي أحسن وبالكلام الطيب، أقل ما فيها أنك يعني تبدأ ترجع إلى جادة الحق بعد مرتين ثلاث أربع خمس، إن شاء الله تعالى يستجيب. ولذلك أنا أقول هذه حيلة العاجز الذي يقول بس اهجر، هذه حيلة العاجز، يريد فقط أن يقطع السبيل مع هؤلاء من أجل أن يقول أنا من مكلف فيهم، أنا الهجر هجرتهم. لا، لابد من الصبر، لابد من المتابعة في الدعوة إلى آخره. هذا تعليق على قول شيخ الإسلام أن الغلو يشمل الاعتقادات والأعمال إلى آخره. ويقول المصنف رحمه الله ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والمتنطعون هم المتعمقون الغالون المجاوزون للحدود فعلا وقولا، والمتكلفون كلهم يقال عنهم متنطعون. التنطع هو التعمق والتشقيق في الأشياء، يدخل فيه كثرة الأسئلة المزعجة، ويدخل فيه قضية التنقيب عن الناس وعن أحوالهم وعدم الأخذ بظواهرهم، هذا كله يدخل في التعمق. ولذلك مثلا مشهور عند السلف أنهم ما كانوا يسألون عن الجنازة إذا جاء بها، فلا شك أن التنطع وتعمق أن الإنسان يسأل عن الجنازة يقول وش هذا، من يثبت أنه يصلي مثلا؟ أعوذ بالله، مسلم وقدم صلي عليه يا أخي، حتى أعوذ بالله نبخل بصلاتنا على دعاءنا على المسلمين. وفيه يعني أحيانا يعني حتى قضية مثلا الأكل أحيانا قد يحصل فيه أحيانا تنطع وتعمق غير يعني موافق للشرع. يعني مثلا بعض المأكولات التي الأصل فيها السلامة من المحرمات تعمق فيها أكثر من اللازم أحيانا، إلا إذا ظهر للإنسان مثلا يعني مثل بعض أنواع المأكولات البسكوت هذا، يعني أحيانا في بعض البلدان الاحتراز طيب لأنه فيه أرقام معينة ورموز لدهن الخنزير وشحم الخنزير، هذا مو بتعمق. لكن في أشياء كثيرة يعني مثل ما يحصل حتى في الحج أحيانا في السؤال يأتي من بعض، والله أنا شربت ميرندا يجوز ولا ما يجوز؟ يعني الإحرام مثلا هل يقدح فيه؟ قال لا، لأنه برتقال ويمكن يطلع لون البرتقال في الفم. يعني أقصد فيها أحيانا تشعر أن فيه تنطع في الأسئلة، فهذا مرفوض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. في بعض النقاط عن الغلو لكن الوقت الآن أشرف يعني على الانتهاء، يعني هي في الحقيقة نقاط قد لا تكون الآن متعلقة بالباب لكنها مهمة من جهة يعني الموقف من الغلو خاصة هذه الأيام، ويعني كثرة الحديث عنه لا بد أن يكون الإنسان عنده قواعد يفهم من خلالها الغلو. والأسئلة يعني أكرر اعتذاري دائما، وإن شاء الله سنحيلها إلى الشيخ الدكتور خالد السبت لعله يجيب عليها في آخر الدورة. أسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله وسلم على نبينا.